أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الفرع الرابع الذي تناوله صاحب العروة رحمة الله عليه في المسألة المبحوث عنها، حيث ذهب إلى عدم الفرق في حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، لا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج حاضرا أو أن يكون مسافرا. هذا الفرع أيضا كأكثر الفروعات المتقدمة لم يتناوله أوائل الفقهاء الذين تعرضوا لأصل هذا الحكم، فلم يتعرض له الشيخ الأعظم في المبسوط ولا في النهاية، على الرغم من تناوله لأصل الحكم. وكذلك أيضا القاضي ابن البراج وابن إدريس في السرائر، نعم نلاحظ أن ابن إدريس في السرائر قيد الحكم بعدم الجواز بما لو كان ترك الوطء لغير عذر، وهكذا أيضا الكيدري في إصباح الشيعة تناول أصل الحكم من دون أن يتعرض لهذا التفريع، ومثله الفاضل الآبي في كشف الرموز، والمحقق الحلي في الشرائع وفي المختصر النافع، والعلامة اختلف الأمر عنده في كتبه، ففي بعض الكتب تعرض لأصل الحكم وهو حرمة ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، واستثنى فقط حالة الضرورة كما فعله في الإرشاد والتحرير. وفي التذكرة أيضا تعرض لأصل الحكم واستدل عليه بالخبر المنقول عن عمر بن الخطاب وبصحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة. وأما في القواعد فتناول الفتوى من دون أن يستدل عليها. إلى المحقق الكركي في جامع المقاصد ذكر الفتوى واستدل عليها بالدليلين اللذين أشار إليهما العلامة في التذكرة. والمسألة بدأت بالتفريع عليها بحسب تتبعي على يد الشهيد الثاني في المسالك، وتبعه على ذلك المحدث البحراني رحمة الله عليه في الحدائق. وكما أشرت في البحث السابق من أن أكثر الفقهاء تفريعا على أصل الحكم وما فعله السيد المجاهد رحمة الله عليه في كتاب المناهل، حيث ذكر أصل المسألة ثم ذكر لها 15 تنبيها، جاء في التنبيه السابع من هذه التنبيهات ما يرتبط بهذا الفرع الذي نبحث عنه، حيث قال هكذا: هل يختص الحكم المذكور بالزوج الحاضر؟ فلا يجب على الغائب المسافر ولو كانت المسافة قريبة، أو يعم الغائب المسافر وإن كانت المسافة بعيدة، فيجب على المسافر الاتيان بهذا الواجب؟ فيه إشكال. إذن من جملة التنبيهات التي تعرض لها السيد المجاهد في كتاب المناهل ما يرتبط بهذا الفرع الذي نبحث عنه. السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في متن العروة استند إلى إطلاق الخبر لإثبات الحرمة على كل من الحاضر والمسافر، لكنه قيد المسافر بما لو لم يكن سفره سفرا واجبا. العلماء والفقهاء الذين علقوا على العروة اختلفت تعليقاتهم، فجملة منهم قبلوا ما ذكره صاحب العروة، وجماعة آخرين وجماعة آخرون علقوا على كلامه بالإشكال. فمثلا نلاحظ أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه استشكل في وجود إطلاق للخبر واحتاط بالنسبة للسفر المنافي للإتيان بهذا الواجب أن يسافر الزوج برضا زوجته. والمحقق العراقي رحمة الله عليه أيضا استشكل في المسألة وبنى على أنه لا يجب على المسافر نظرا لقيام السيرة على خلاف ذلك. والسيد الخوئي رحمة الله عليه احتاط في مسألة المسافر، والسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه ذهب إلى أن السفر الواجب أو السفر الضروري ولو كانت لضرورة عرفية كسفر التجارة وتحصيل العلم هذا أيضا يستثنى من المسألة، وفي غير ذلك فإنه يوافق صاحب العروة. هذا هو تقريبا جملة من كلمات الفقهاء في هذه المسألة. ولنشرع في البداية بأدلة القائلين بتعميم الحرمة على المسافر الذين من جملتهم صاحب العروة رحمة الله عليه كما اتضح لنا في استعراض كلمات الفقهاء. الدليل الأول الذي تمسك به وأشار إليه السيد المجاهد في كتاب المناهل هو إطلاقات الفتاوى. طبعا هذا الدليل يبتني على أن المسألة إجماعية، فيريد صاحب هذا الدليل من إطلاق الفتاوى التي ينعقد منها الإجماع التعميم على المسافر، وليس هذا من باب التمسك بإطلاق الدليل اللبي حتى يقال بأن الأدلة اللبية لا إطلاق لها ويقتصر فيها على القدر المتيقن، وإنما هذا في الواقع قيام معاقد الإجماع والفتاوى التي تمثل مفردات لهذا الإجماع، قيام هذه الفتاوى على الإطلاق. ولكن على الرغم من هذه التقوية فإن هذا الدليل لا يصمد أمام المناقشة لما تقدم سابقا من المناقشة في الإجماع على أصل المسألة كبرويا وصغرويا، فضلا عن قيام الإجماع على بعض تفريعاتها. الدليل الثاني الذي تمسك به القائل بالتعميم هو الخبر المروي عن عمر بن الخطاب أنه سأل نساء أهل المدينة لما خرج أزواجهن إلى الجهاد بعد أن سمع امرأة تنشد أبياتا من جملة ما جاء فيها: فوالله لولا الله لا شيء غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه. عندما سمع هذه المرأة تنشد هذا البيت وعرف برغبتها في أن يكون زوجها في جنبها، سأل عن أكثر ما تصبر المرأة عن العلاقة الجنسية، فقيل له 4 أشهر، فحينئذ جعل المدة المضروبة للغيبة 4 أشهر. تقريب الاستدلال بهذه الرواية واضح، فعندما يرسل المجاهد إلى الجبهة وإلى مأمورية، ففرض عمر بن الخطاب أن لا يكون الإرسال في هذه السرية أو المأمورية أكثر من 4 أشهر، لأنه حينئذ لو غاب أكثر من ذلك فيأثم من ناحية حاجة زوجته. هذا هو تقريب الاستدلال بهذا الخبر. واستدل به العلامة رحمة الله عليه كما نقلنا سابقا عنه ذلك في التذكرة. السيد الحكيم رحمة الله عليه يعلق على هذا الدليل بأنه ليس بحجة سندا. هذا الإشكال واضح، فإن هذه الرواية المروية عن عمر بن الخطاب ضعيفة السند على الأقل عندنا. الإشكال الثاني الذي يشكله السيد الحكيم رحمة الله عليه بعد أن يقول ليس بحجة سندا، يقول ولا مسندا إليه. المقصود من هذه الجملة والتي تمثل الإشكال الثاني أنه لو فرضنا أن هذا الخبر فعلا، هذه الواقع وهذه الحادثة صدرت عن عمر بن الخطاب، إلا أن الحجة عندنا هو كلام المعصوم، وأما كلام الصحابي مهما كان هذا الصحابي له من الشأن فليس له حجة في إثبات حكم شرعي، خصوصا إذا كان الحكم الشرعي حكما إلزاميا على خلاف أصالة الحل وأصالة البراء كما فيما نحن فيه. فإذا هذا هو الإشكال الثاني، وهذا الإشكال إشكال وجيه كالإشكال الأول. إشكاله الثالث يقول ولا دلالة، يعني ليس بحجة سندا ولا مسندا إليه ولا دلالة. هو يبين لنا الوجه في عدم حجيته من ناحية الدلالة، بمعنى أن هذا الخبر لو كان له طريق معتبر و كان مرويا أيضا عن المعصوم، لكن مع ذلك لا يمكن العمل به لضعف دلالته. أما الوجه في ضعف دلالته فبرر ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه بقوله: إذ من الجائز أن يكون ضرب المدة من الأحكام السياسية لا الشرعية. هذا الإشكال لا بأس بالوقوف عنده قليلا، ما هو المقصود منه؟ الأحكام التي تصدر عن الخليفة والقائم بالأمر و المتصدي للشأن العام يمكن أن تنوع إلى نوعين. النوع الأول الحكم الشرعي، أن يكون الخطاب الصادر من هذا المتصدي لبيان الحكم الشرعي، كما لو كان هذا المتصدي نبيا أو وصيا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ويكون لبيان الحكم الشرعي بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى الذي لا يختلف باختلاف الأزمنة والظروف، كما نقول مثلا شرب الخمر حرام، شرب الخمر حرام لا نظر فيه إلى زمن خاص وإلى مكلف خاص وإلى ظرف خاص. وهذا النوع من الأحكام الشرعية وهذا النوع من الخطابات الصادرة من المتصدي والتي تكون لبيان الحكم الشرعي هو الذي يصدق عليه بأن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وأن حرامه حرام إلى يوم القيامة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الخطابات التي تصدر من المتصدي أن تكون ناظرة إلى ظرف خاص في زمانه. فلنفترض أن المسلمين مثلا في سنة من السنوات كان ذهابهم إلى الحج وإلى زيارة بيت الله الحرام فيه نوع من المذلة للمسلمين أو للأمة الإسلامية، فيأتي المتصدي حينئذ ويمنع الناس في هذه السنة عن الذهاب إلى الحج. هذا النوع من المنع ومن الخطاب لا يكون بصدد إثبات حكم شرعي دائميا، وإنما يكون الغرض منه بيان حكم ولائي، يعني بما هو متصدي وبما هو واجب الطاعة يمنع الناس عن الذهاب إلى الحج بلحاظ ما يترتب عليه من مفسدة آنية ومرحلية في زمان خاص أو في مكان خاص. وهذا ما يعبر عنه بالحكم السياسي في بعض الكلمات أو بالحكم الولائي في بعض الكلمات الأخرى. طبعا البعض لا يرتضي هذا التقسيم، بل يرى أنه في كلا الحالتين الحكم هو حكم شرعي إلهي، وإنما الاختلاف حصل في الموضوع. يعني لا فرق بين أن نقول يجب الحج على المكلف المستطيع، وبين أن نقول يحرم الحج على المكلف المستطيع إذا كان في ذهابه مذلة لعزة المؤمن أو للأمة الإسلامية. لا فرق بينهما من كون كلا الحكمين من الأحكام الشرعية الإلهية. غاية الأمر الموضوع يختلف، لأن الظرف الزماني والظرف المكاني والظروف الخاصة تكون دخيلة في موضوع الحكم الشرعي. فالحكم الأولي موضوعه هو المكلف المستطيع، وهذا يجب عليه الحج. والحكم الثاني موضوعه هو المكلف المستطيع الذي يترتب على حجه مفسدة، وهذا حكمه الشرعي الإلهي هو الحرمة. وهذا الموضوع إذا تحقق في كل زمان ومكان يصدق عليه بأن حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. وإنما لم تبقى الحرمة على حالها لتغير الموضوع، لأن الحكم الشرعي تغير، فيكون الفرق بين الحكمين ناشئا من الفرق بين الموضوعين. وهذا نظير حرمة الخمر وحلية الخل. فالخمر إذا تحول إلى خل لا نقول حينئذ بأن الحرمة انقطعت، لأن الحرمة ككبرى ثابتة لموضوع كلي موضوعها هو الخمر، فما دام الخمر باقيا تبقى الحرمة، وإذا ارتفعت الخمرية ترتفع الحرمة من باب ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه. فالمهم كيفما كان يوجد هذا التصنيف. فالسيد الحكيم رحمة الله عليه يقول هذا الحكم الذي صدر من عمر بن الخطاب في الواقع هو تقنين سياسي مرحلي، فلا نستطيع أن نستفيد منه حكم شرعي دائمي. طبعا هذا الإشكال الثالث للسيد الحكيم هو إشكال تنزلي، يعني لو فرضنا أن هذه الرواية كان سندها معتبرا وأن المسند إليه هذه الرواية كان معصوما مما يصح أن يحتج بكلامه، فالسؤال هنا هل يبقى مجال حينئذ للإشكال الثالث أم لا؟ هل لو كان المقنن لهذا القانون كان معصوما من المعصومين، هل حينئذ نقول لا ينفعنا لتقنين حكم شرعي؟ الآن بحسب ظاهر هذا النص، لو فرضناه واردا عن معصوم بحسب ظاهره أنه أرجع المسألة إلى نوع النساء، أن المرأة بطبعها كم تتحمل، فقالوا له 14. اللهم إلا أن يقال بأن هذا نوع امرأة في زمان خاص وفي مكان خاص، ربما المرأة التي لا تعيش في الجزيرة العربية أو المرأة التي تعيش في الجزيرة العربية في وقت آخر، ربما تكون قدرتها على التحمل أقل أو أكثر مما شخص في تلك المرحلة الزمانية، وهذا هو مقصود السيد الحكيم رحمة الله عليه من الإشكال، باعتبار أنه أرجع المسألة إلى الناس وسأل الناس أن المرأة كم تتحمل. فلو فرضنا ظروف المرأة تغيرت، الزمان الذي تعيش فيه المرأة تغيرت، صارت المغريات أكثر بحيث أنها لا تتحمل 14، فحينئذ المتصدي للشأن العام والمعصوم المتصدي عليه أن لا يبقى على ذلك التحديد الزماني بالنسبة للمسافر. لكن الإشكال على السيد الحكيم رحمة الله عليه في هذه المناقشة الثالثة ترتبط بأن الحكم الولائي والسياسي إنما كان في المدة الزمنية، فهذه قابلة لأن تتفاوت. أما مهما كانت هذه المدة، لنفترض الآن المرأة في زماننا لا تتحمل كنوع أكثر من 14 أكثر من شهرين، فحينئذ على الحاكم الشرعي أن يلزم الرجل الذي يسافر أن لا يسافر ويبتعد عن زوجته إلا لضرورة أكثر من شهرين. فإذا نحن نتكلم عن الكبرى، أن هذا التحديد الزماني مهما كان عبارة عن 4 أشهر أو 6 أشهر أو شهر أو شهرين، مهما كان هذا التحديد الزماني لا يفرق فيه بين الحاضر والغائب. وبعبارة أوضح، الحكم الولائي في المقام ليس هو التعميم على المسافر. الحكم الولائي في المقام بحسب هذه الرواية، ما نفهمه من هذه الرواية، إنما هو في أصل المسألة في التحديد الزماني لأقصى مدة ترك الزوجة من دون علاقة زوجية. هذا التحديد الزماني إذا جعلنا الحكم فيه حكما ولائيا، فحينئذ يتختص 4 أشهر بذلك الزمان، فلا بد للحاكم الشرعي أن يراعي الزمان الآخر والمكان الآخر. هذا هو ما يرتبط بالحكم الولائي، وهذا بعد أن نحدده لا فرق فيه بين الحاضر والمسافر. فإذا الولائية والقانون السياسي إنما يرتبط بحسب ما يفهم من هذا الخبر بلحاظ المدة الزمنية، لا بلحاظ التعميم على الحاضر والمسافر. فهذا إشكال وارد على السيد الحكيم رحمة الله عليه. السيد الخوئي رحمة الله عليه التفت أيضا إلى هذا الاستدلال، وهو الاستدلال بخبر عمر بن الخطاب، وشارك السيد الحكيم في المناقشة السندية والمناقشة الثانية بأنه ليس معصوما كي نستند إليه ونأخذ عنه الحكم الشرعي. وأغفل الإشكال الثالث، وهو أن هذا الحكم من الأحكام السياسية الذي ذكره السيد الحكيم، لكنه أضاف إشكالا آخر لم يتطرق له السيد الحكيم. هذا الإشكال الآخر مفاده أن هذه الرواية حتى لو كانت صادرة عن المعصوم عليه السلام أجنبية عن محل كلام. توضيح ذلك أن محل الكلام وأنه لا ينبغي أن يفصل الزوج بين آخر مقاربة له والمقاربة الجديدة بأكثر من 4 أشهر، لا يجوز له ذلك. هذا هو محل الكلام. أما هذا الخبر المروي عن عمر لا يرتبط بمحل الكلام، لأن الحد الزماني ب4 أشهر الذي ذكره عمر في هذا النص المنقول عنه كان ما بين سفره إلى الجهاد وما بين رجوعه، وبين رجوعه للمقاربة لا ينبغي ولا يجوز أن يكون أكثر من 4 أشهر. فلنفترض الآن أنه في بداية شهر محرم سافر المجاهد إلى الجهاد، فبقي محرم، صفر وربيع الأول، في آخر الربيع الثاني عليه أن يرجع ليؤدي حق الزوجية. لكن هذا الرجل المجاهد الذي صار في أول محرم ربما لم يكن قد قارب زوجته عند سفره، مثلا ربما تكون نفساء أو تكون في العادة الشهرية أو تكون مريضة. عمر بن الخطاب أوجب عليه أن يرجع على رأس 4 أشهر، وليس دائما يكون عندما سافر قد قارب زوجته. فإذا الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، لأنه احتسب مبدأ الأربعة من حين الخروج. والحال أن كلامنا أن يحتسب مبدأ الأربعة من حين آخر مقاربة حاصلة بين الزوج وزوجته. فبناء على ذلك هذه الرواية حتى لو كانت واردة عن معصوم لا نقبل الاستدلال بها لكونها أجنبية عن محل الكلام وعن المدعى الذي نبحث عنه. طبعا هذه الرواية، هذه المناقشة للسيد الخوئي على تقدير كون هذا الخبر واردا عن معصوم عليه السلام، هذه المناقشة غير مقبولة. والسر في ذلك يظهر لنا بأدنى تأمل، لأن عمر بن الخطاب عندما سأل عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له 4 أشهر، فهذا يعني أن مبدأ الحساب هو آخر جماع وآخر مقاربة. فإذا كانت المرأة لا تستطيع بحسب نوعها أن تصبر عن الجماع أكثر من 4 أشهر، فحينئذ لا يدل الخبر على أنه في بعض الأحيان يمكن أن يغيب عنها 4.5 أشهر، 4 أشهر ومقدار العادة، 4 أشهر ومقدار شفائها من المرض وما شابه ذلك. فعندما قيل له 4 أشهر فجعل المدة المضروبة للغيبة 4 أشهر، أي للغيبة عن آخر جماع جامعها به. نعم، لو كنا نحن وهذه الجملة لوحدها فجعل المدة المضروبة للغيبة 4 أشهر، فنقول هذه الغيبة عن زوجته، أي من حين خروجه للجهاد من حين سفره. لكن بقرينة ما تقدم من السؤال نفهم أنه المقصود من الغيبة الغيبة عنها بمقدار ما تصبر عليه من تركها للعلاقة الجنسية، وهذا يكون مبدأه من آخر مقاربة جنسية حصلت بين الزوجين. فإذا هذا الإشكال الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه بالتأمل بهذا السؤال نراه أنه غير وارد. فالصحيح إذن في الإشكال على هذا الدليل هو أنه أولا ضعيف السند، وثانيا لم يؤثر هذا الخبر وهذا القول عن معصوم، وإنما أثر عن صحابي من الصحابة، ولا نعتقد بحجية قول الصحابي إذا لم يكن معصومان. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو العمدة، وهو الذي يظهر من صاحب العروة رحمة الله عليه الاستناد إليه، وهو التمسك بصحيحة صفوان، حيث إن الرواية دلت على أن من يترك المقاربة أكثر من 4 أشهر لزوجته يكون في ذلك آثما، والرواية لم تقيد بالحاضر، فبمقتضى الإطلاق تشمل المسافر. فعلى المسافر أن يقطع سفره، أن يقطع سفره ويرجع لأداء هذا الحق. وفي الواقع عمدة الذين عمموا الحكم على المسافر استندوا إلى هذا الإطلاق لما عرفت من ضعف الدليلين السابقين. هل التمسك بهذا الإطلاق يكون صحيحا أم لا؟ هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.